الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع اليوم موضوع يتصل بالإيمان، وقد يحبط عمل العبد إذا لم يؤمن به. هذا الموضوع نتكلم عنه لما يلي: أولا، تثبيتا لقلوب المسلمات المؤمنات خشية أن يحبط عملهن، لأن الله تعالى يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثانيا، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى تثبيتا للقلوب بالإيمان بالقضاء والقدر. أي أمر من الأمور أحبه الإنسان أو كرهه لا بد فيه من أربعة أشياء: الأول، أن ذلك داخل تحت علم الله الأزلي. الثاني، أن هذا الأمر سواء كرهته أم أحببته، هذا الأمر مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرضنا في الكتاب من شيء. الثالث، أن هذا الأمر أحببته أم كرهته، ويشمل ذلك الرجال والنساء، هذا الأمر داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع، أن الله تعالى خالق كل عامل وعمل، وكل متحرك وحركة، وكل كل ساكن وسكونه. هذا الأمر أيها الإخوة المؤمنون أخطأ فيه كثير من الرجال وكثيرات من النساء. الرجل عندما تفعل امرأته شيئا يقول سأتزوج عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا كان هذا بالنسبة للحيوان فما بالنا بالإنسان، والحديث في صحيح الجامع. أما بالنسبة للنساء فهذا الأمر يرجع لشيء، وهو أن القلب قد تعلق بغير الله، فلو تعلق القلب بالله لوضع كل شيء في نصابه. كيف؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حق أم موسى عليه السلام إن كادت لتبذي به لولا أن ربطنا على قلبها. بان لنا هذا الأمر أيها الإخوة المؤمنون، وهو أمر تعدد الزوجات. بادئ ذي بدء، هل هناك أفضل من عائشة رضي الله عنها؟ هل هناك وباقي أمهات المؤمنين، هل هناك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة؟ ومع ذلك في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل ثم من؟ قال أبوها. قيل ثم من؟ فعد رجال. ومع ذلك، وهذا هو موطن هذه الجملة، هل تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قد تزوج صلى الله عليه وسلم، وما زالت بعد الزواج عليها هي أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، هذا الأمر الذي يتصل بعقيدة المسلم، المرأة عندها غيرة مذمومة وغيرة محمودة، فالتي عندها غيرة محمودة لا تعاني من هذا الأمر. أولا لأن الله تعالى كتب ذلك، وإن عدت هذا الأمر مصيبة وهو ليس بمصيبة، فإن الله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وفي قراءة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. سبحان الله، الإيمان بالقدر، إذا آمن الإنسان بالقدر لا ينظر بعد ذلك إلى أي شيء، لا يكون إلا ما أراده الله. والله إني أعرف من هو منذ 25 عاما يريد أن يتزوج وعنده ما لم يتيسر لأحد من مقومات الدنيا في الزواج، ولم يتزوج بزوجة واحدة، لأن الأمر كله لله وبيد الله، فليس الأمر قائما على العواطف، وإنما هو قائم على تقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا آمن الإنسان بالقدر انتفت هذه العواطف التي تجري في مجرى الغيرة المذمومة. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام دين الفطرة، شرعه الله تعالى العليم بمصالح العباد وما يناسبهم في كل شؤونهم. ومما شرعه الله تعالى لعباده تعدد الزوجات لما فيه من المصالح للذكر والأنثى، أو لأحدهما، أو للأمة المسلمة، أو لهم جميعا. ولو أردنا أن نستقصي الحكمة التشريعية للتعدد كما قال العلماء لطال بنا الحديث، ولكن قسم العلماء هذه الحكم إلى قسمين. وهناك أمر هام ننبه عليه، أن خطبة الجمعة لأي إنسان هذه الخطبة ما هي إلا كلام منقول، أو أن الخطيب قرأ موضوعا معينا ثم صاغه بأسلوبه، سواء كان ذلك عن طريق الذاكرة أو بغيرها. فكثير من الناس يقوم بكتابة الخطب، عندئذ تنتقل فكرة الخطبة من المؤلف الأساسي إلى الخطيب الذي قال ذلك بلسانه. ولذلك إلا القليل الذي يفتح الله تعالى به على العبد. ولذا أيها الإخوة المؤمنون، قال العلماء وقد قسموا هذا الأمر إلى قسمين، أي مصلحة تعدد الزوجات، أولا ما يتعلق بمصلحة الفرد، ثانيا ما يتعلق بمصلحة الأمة. أما ما يتعلق بمصلحة الفرد التي تتحقق من تعدد الزوجات، فتظهر جلية في دوافع الشخص للتعدد، ومنها على سبيل المثال للحصر أول سبب نقوله، ثم بعد ذلك نأتي بالأسباب الظاهرة. أول سبب نقوله كم في الزوايا من خبايا، لا يعلم أحوال البيوت إلا واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. إذن كم في الزوايا من خبايا. من هذه الأشياء عقم الزوجة، قد يظهر بعد الزواج خاصة إذا كان الرجل ليست عنده إلا امرأة واحدة، قد يظهر بعد الزواج أن المرأة مصابة بالعقم، أي أنها لا تنجب، وهنا يفوت على الزوج غرض أساسي ومقصد سام من مقاصد الزواج، وهو طلب الذرية. وفي هذه الحالة لا خيار من أحد أمرين، إما أن نقول له تزوج عليها ثانية وأبقها في عصمتك ويجب عليك العدل، وإما أن يضطر لطلاقها ليحقق ما يصف إليه من الذرية والعقل. ولا يقول عاقل إن الثاني أنفع وأصلح للمرأة من الأول، لا يقول إن الطلاق أصلح. أيضا وجود خلاف بين الزوجين، كثيرا ما يحصل خلاف بين الزوجين وهو يقل أو يكثر حسب طبيعة الزوجين، فإذا لم يتم الصلح بعد السعي في الصلح، فهنا إذا حدثت الخلافات ونشبت بين الزوجين احتاز الزوج إلى السكن الذي يأوي إليه وترتاح نفسه فيه من عناء العمل وتعب الحياة، فإما أن يتزوج ثانية ويبقي الأولى مع مراعاة حقوقها والعدل بينها وبين الزوجة الأخرى، وإما أن تكون الأخرى وهي الطلاق فتتشرد هذه المرأة وتعود إلى أهلها. أيضا من أسباب تعدد الزوجات كثرة السفر، الرجال بطبيعة أعمالهم كثيرة أسفارهم وتنقلاتهم هنا وهناك، وهذا يضطرهم إلى البعد عن أهليهم وأولادهم، ومنهم من تطول غربته وتمتد، وهنا إما أن ينتقل بأهله وأولاده، وهذا فيه من المشقة ما فيه عليه وعلى أولاده، وإما أن يتزوج ثانية لتخفف من آلام غربته وتهون عليه بعده عن أهله وأولاده. وفي حالة سفر الأولى تنوب الثانية عنها في البيت وتقوم على شؤونه. فلو تخيلنا أن رجلا يعمل في القاهرة والثاني يعمل مثلا في سوهاج أو في أسوان، عنده مصنع هنا ومصنع هناك، عنده وظيفة أيام يجلسها هنا وأيام يجلسها هناك، ماذا يفعل؟ أليس من المصلحة أن يتزوج بأخرى ويفتح بيتين؟ أيضا توقف الإنجاب عند المرأة، من المعلوم أن سن المرأة إذا تقدمت وبلغت 50 أو تزيد أنها تتوقف عن الإنجاب، في حين يظل الرجل قادرا على الإنجاب إلى 70 و80 أو تزيد. وفي مشروعية التعدد في هذه الحالة حل لمثل هذه المشكلة، إذ تستمر رغبة الرجل في الأولاد، لكن هذا لا، لكن الله تعالى عوض الرجال بشيء آخر. يقول الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، هنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب، قال المفسرون ولد الولد ولد، عندما تكبر سن الرجل فإن أولاده من أولاده هم أولاده. قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وإسحاق ويعقوب عليهما السلام ليس بأخوين، وإنما الأب والولد، والجد إبراهيم عليه السلام، إذن ولد الولد ولد. أيضا من الأسباب القوة الجنسية لدى الرجل. بعض الرجال أعطاهم الله قوة جنسية لا يمكن بحال من الأحوال أن تسد رغبتهم امرأة واحدة، مع ملاحظة ما يعتريها من حيض وحمل ونفاس ومرض وغير ذلك، فقد تصل قد يصل حيض امرأة إلى 10 أيام، إلى 13 يوما، إلى أكثر من ذلك. ففي هذه الحالة أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الحالة هذه الأشياء تكون من عقبات الاستمتاع، فهؤلاء يحتاجون إلى التعدد لكبح جماح هذه الرغبة وتوظيفها فيما أباح الله تعالى، وفي شرعية التعدد تحقيق لمصلحتهم وسلوكهم طريق الاستقامة والعفة. إذن هذه القوة قد تكفيه امرأة واحدة، لكن هذه المرأة تكون كثيرة المرض، تكون كثيرة الحيض إلى آخره، ففي هذه الحالة يضم إليه امرأة أخرى حتى يسد هذه الرغبة. أيضا من مقاصد تعدد الزوجات الحفاظ على شرف المرأة. نعم، إن الكثيرات من النساء تبقى حبيسة البيوت، وإذا منعنا التعدد وفاتهن قطار الزواج تبقى حبيسات البيوت، أي قد تأخرنا في الزواج. ففي هذه الحالة إذا منعنا التعدد وفاتهن قطار الزواج بقين بدون أزواج، وهنا يعتصر الألم قلوبهن ويركض عليهن الشيطان بخيله ورجله، وتبدأ الكلاب المسحورة من البشر تغويهن حتى يقعن في حمأة الرذيلة، وهنا يضيع الشرف وتهدر العفة وتفقد المرأة أغنى ما تملك. لكن في شرعية التعدد إنقاذ لهذه المسكينة، والله إن عيشها مع رجل معه أكثر من واحدة خير لها أضعافا مضاعفة من البقاء وحيدة دون زوج. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، والله أعلم، هنا خطأ يقع فيه كثير من الناس. مثلا لو تزوج الرجل 3 فيقولون ثلث رجل، 4 ربع رجل. هذا الكلام خاطئ، وإنما هو رجل واحد، هو رجل لا يتجزأ وإن تزوج 4. لا نقول ربع ربع رجل أو ربع، يجوز الفتح والضم في الربع، نقول الربع والربع. لا نقول ربع رجل أو نقول ثلث رجل أو نقول إلى آخره، وإنما هو رجل واحد لا يتجزأ. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، من مقاصد تعدد الزوجات مرض الزوجة. قد تصاب المرأة بالمرض ويسعى الزوج لعلاجها ويبذل كل وسيلة، أي مباحة، ولكن مرضها يستمر لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وهنا يتعذر على الزوج الاستمتاع بها، فإما أن يحبس شهوته ويعاني من ذلك أشد المعاناة، وإما أن يطلقها وهي في هذه الحالة بحاجة إلى الرعاية والقيام على شؤونها، وإما أن يتزوج عليها وتبقى في عصمته يتابع علاجها ويعدل معها، ولا شك أن المصلحة في بقائها في عصمته. والله مرة أتاني رجل زوجته مريضة منذ 10 عاما، يعني وعندها شلل وما تزوج. وهناك أحيانا بعض الأبناء الجهلاء يقفون عقبة في طريق زواج أمهم أو في طريق زواج أبيهم من هنا وهناك. مرة والله أتاني في المسجد أخ يبكي بكاء مريرا، لماذا؟ أخته قد توفي زوجها، قال ورآها تزني والعياذ بالله، رآها تزني والعياذ بالله. المرأة المسلمة في هذا العصر والله الذي لا إله إلا هو، هناك بعض النساء المسلمات إذا أخبروها أن زوجها قد زنى لا تحزن، وإذا أخبروها أن زوجها قد تزوج عليها فإنها تقيم الدنيا وتقعدها إن أقامتها وأقعدتها ولن تستطيع. إذن أين الفطرة السليمة؟ أين الفطرة السليمة؟ أيضا من المقاصد كثرة النساء وزيادتهن على الرجال. أثبتت بعض الإحصائيات الحديثة أن في بعض الأمم أكثر من الرجال، بل هناك في مصر الآن 7 ملايين امرأة فوق 30 دون زواج. 7 ملايين امرأة فوق 30 دون زواج، يعني ينبغي أن تكون جدة. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: رأينا امرأة بصنعاء جدة وعندها 21 عاما، فحاضت وعندها 10 سنوات، ثم تزوجت فأنجبت، فحاضت ابنتها وعندها 10 سنوات فتزوجت وأنجبت فصارت جدة وعندها 21 عاما. الآن تتخرج المرأة من الجامعة وعندها 21 عاما ولم تتزوج. كثرة النساء وزيادتهن على الرجال، وهنا يأتي تشريع تعدد الزوجات ليحسم هذه الظاهرة، فيأخذ الرجل أكثر من امرأة، لأن اقتصاره على واحدة فيه ظلم لبقية النساء اللائي لم يتزوجن. وعلينا أن نعلم هناك مسألة أخرى، المرأة بعد ذلك عندما تأتي هذه النقطة وهي مشروعية الجهاد في الإسلام، عندما يحارب الرجال فيموتون، ما الذي يحدث؟ قد يتساءل المسلم: وما دخل مشروعية الجهاد في سبيل الله في تعدد الزوجات؟ أي ما دخل الحرب والحروب في تعدد الزوجات؟ الإجابة: إن طبيعة الجهاد والحروب ومشاركة الرجال فيه تجعلهم يتعرضون للشهادة، وبالتالي يتناقص عددهم وتبقى زوجاتهم بلا أزواج. ففي تشريع التعدد وفاء لهؤلاء المجاهدين وعطف على زوجاتهم، بالإضافة إلى كثرة تعرض الرجال عموما بالأخطار والوفيات لكثرة أسفارهم وتنقلاتهم، مما يجعل معدل النمو العددي للنساء يزداد في حين يقل معدل النمو العددي للرجال. وسبحان الله، هذا الرجل الذي توفي في الحرب وامرأته عندها 40 عاما، هل يتزوجها شاب يكون قد تخرج من الجامعة توا عنده 21 عاما، أم يتزوجها رجل من سنها؟ وسبحان الله، الآن يدور الناس في المساجد بالصناديق تبرعوا لكفالة الأيتام، ولم يكفلوا الأيتام من ناحية الزواج، فإن المرأة قد تصبر على معاناة الجوع والعطش، لكنها قد لا تصبر على شدة الشهوة، فالمرأة تحتاج إلى التحصين لأن شهوتها أكثر من ناحية الحاجة إلى الرجال. إذن ليست الصناديق تكفي، وإنما لابد من عصمة المرأة. وكثير من الرجال الذين يطلق عليهم رجال ليسوا برجال، والله قد يتزوج رجل امرأة ثم تغضب عليه امرأته الأولى، والله أعلم من طلق زوجته بعد وصوله إلى البيت، بعد أن تزوجها ثانية، أي طلق الثانية، لو كانت هي الأولى هل كان يفعل هكذا؟ وإنما هذا من قصور الرجال الذين ليسوا برجال، وهذه الأمور تحتاج إلى صبر. بعد ذلك هذا الوفاء لمن قتلوا في سبيل الله في الحروب كذا، وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج أسماء بنت عميس، قال لزوجها جعفر الطيار رضي الله عنه، ثم تزوجها علي رضي الله عنه وفاء لأبي بكر رضي الله عنه. سبحان الله، أبو بكر تزوج أسماء، ولما توفي أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه. سبحان الله، إذن هذا لا يقبح، وإنما الوحيد الذي لا يتزوج أزواجه من بعده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
ونسأل الله تعالى أن يؤثر خطبة كاملة في تعدده صلى الله عليه وسلم وحده فقط صلى الله عليه وسلم. أيضا من المقاصد أحوال الرجال بصفة عامة، قد تتطلب أحوال بعض الرجال لحكم أعمالهم أو كرمهم أو مكانتهم أو قدراتهم أو متطلباتهم الدعوية أو البحثية جمع أكثر من امرأة، ليكن عونا له في حياته العلمية والعملية. ومن خاض هذه التجارب كما يقول العلماء عرف الحاجة الماسة لمثل هؤلاء. أيضا من المقاصد حب الرجل امرأة أو العكس. هذا اللفظ قد يستغربه البعض، أما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح الجامع: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. ممكن من الممكن تقوم امرأة بوصف امرأة أخرى فيقع ذلك في قلب زوجها ويتعلق بها دون أن يراها. وفي هذه الحالة بعض الرجال يعني لضعف النفس أنه في هذه الحالة لا يستطيع علاج ذلك عن طريق الأشياء الربانية، ولكن إن وقع ذلك سواء وقع ذلك عليها بأول وهلة في الشارع، أو الرجال الآن الذين يتحدثون في الهاتف مع النساء أو كذا، أي لأي غرض من الأغراض وقع رجل في حب امرأة أو امرأة في حب رجل، في هذه الحالة قد يقع الزنا، في هذه الحالة قد يطلق زوجته الأولى إن لم يتزوجها، لأنه أحيانا قد يقع في العشق، والعشق والعياذ بالله قد يزيد عن الزنا في إفساد القلب. يقول ابن عباس: لأن أبتلى والعياذ بالله بالزنا خير أن أبتلى بالعشق، معنى كلامه، لأن العشق قد يفسد على الرجل قلبه في هذه الحالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وهو صحيح كما في صحيح الجامع: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، يعني مثل الزواج، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولو سد باب التعدد قد يضطر مثل هذا الشخص لطلاق زوجته ليقدم على الزواج من الأخرى. أيضا من المقاصد عودة المطلقة إلى عصمة زوجها السابق. قد يحدث خلاف بين زوجين ويتفرقان بالطلاق غير البائن، ثم يتزوج الرجل، وبعد استقرار حياته الزوجية مع الزوجة الجديدة يتطلع إلى إعادة زوجته الأولى لأسباب، أي لأسباب كثيرة، منها الأولاد مثلا، وتبادله زوجته الشعور. فهنا يأتي تشريع التعدد حلا حاسما لمثل هذه الحالات الكثيرة في الأمة. أيضا من مقاصد تعدد الزوجات، وهذا والله يحدث كثيرا ويأتي بعض الناس ويفعل هذا لله، كيف من مقاصد تعدد الزوجات صلة القربة. كيف قد يكون للشخص قريبة لم يتقدم لها أحد فتدفعه صلة القربة للزواج منها رحمة بها وشفقة عليها، وذلك لون من ألوان صلة القرابة التي حث عليها ديننا الحنيف ورغب فيها أيام ترغيب. أيضا هذا ما تقدم كان ما يتصل بمصلحة الفرد، أما ما يتصل بمصلحة الأمة، اللفظ الشرعي الأمة وليس المجتمع، أما ما يتصل بمصلحة الأمة، الأمة المسلمة محتاجة إلى تقوية صفوفها وترابطها وتماسك لبناتها. الصحيح تسمى الطوب اللبن وليس اللبن، يسمى الطوب اللبن وليس اللبن، اللبن هكذا التشكيل الصحيح. فهنا أيها الإخوة المؤمنون، الأمة المسلمة محتاجة إلى تقوية صفوفها وترابطها وتماسك لبناتها، ويوم أن يكثر سواد الأمة وعندئذ تقوى روابطها، يوم أن يتحقق لها الشيء الكثير. والعنصر البشري عامل مهم في بناء الحياة في مختلف مناحيها، فالزراعة تتطلب الرجال الأكفاء، والصناعة تتطلب السواعد الشابة، والتجارة تتطلب الخبرة، والحروب تتطلب الشجاعة، والعمران يتطلب الأيدي العاملة، وهكذا. وتشريع التعدد يزيد في العنصر البشري بصورة واضحة جلية. أباح الله تعالى التعدد، ولكن شيء يملكه العبد وشيء يملكه الرب. قبل أن نتكلم عن ذلك، هناك شروط لتعدد الزوجات. هذه الشروط لا يدخل فيها استئذان الزوجة الأولى أو أنه كذا أو كذا، وإنما هناك شروط. أباح الإسلام التعدد بنص الكتاب المنزل، فقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وكما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، هذا له آية أخرى. المقصود بذلك قول الله تعالى فيما بعد:
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. كيف؟ إذن قبل أن نوضح هذه النقطة، هناك شروط أربعة لتعدد الزوجات. أولا العدد. تعدد الزوجات كان معروفا قبل الإسلام، لكنه غير محدد بعدد معين، فجاء الإسلام وأدخل عليه إصلاحا جذريا وقيد العدد بأربع نسوة، يعني لا يجمع بين أربع نسوة في آن واحد، لكنه لو طلق وتزوج وطلق وتزوج وكان عددهن أكثر من ذلك، والطلاق ليس ألعوبة وإنما عندما يبيح له الشرع ذلك، في هذه الحالة لا يدخل هذا تحت الحصر، وإنما الحصر أن يجمع بين أربع نسوة، أن يزيد عن أربع نسوة. وسبحان الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم أن يزني الرجل، العدوان أن يتزوج بخامسة فوق الأربعة، فهو من باب الزنا إلا أنه عدوان على شرع الله سبحانه وتعالى. إذن أول شرط العدد ألا يزيد على أربعة. ثانيا النفقة، وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما يلزم له من آفات يناسب المرأة، وذلك مطروح للعرف حسب الزمان والمكان والأشخاص. فإن لم يكن الراغب في التعدد مستطيعا للنفقة فلا يجوز له الإقدام عليه. لا يشترط أنه يأكل كل يوم لحما أو كذا أو كذا، وإنما ذلك بالمعروف، كما في حديثهم عندما أتت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا ينفق عليها، فقال خذي، وقالت إنه رجل شحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهنا المقصود بالإنفاق المعروف، وحديثهم في صحيح الجامع. فإن لم يكن الراغب في التعدد مستطيعا للنفقة فلا يجوز له الإقدام عليه، لأن النفقة على الزوج واجبة بالإجماع المستند إلى كتاب الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
الشرط الثالث العدل بين الزوجات. والعدل المطلوب هنا وما كان المسلم مستطيعا له قادرا على تحقيقه، وهو العدل بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والمعاملة، يعني حتى إذا كانت المرأة شلاء يعني مشلولة أو كذا لابد من المبيت، إلا إذا تنازلت هذا شيء، إذا لابد من المبيت. وقد بينا في يوم الأربعاء هنا عندما كنا نتكلم عن أول درس في الزواج، وقلنا إن المقصود بالكلام عن الزواج هنا ليس المقصود به العاطفة، وإنما من ناحية الأحكام. كثير من الناس يتزوج امرأة ويتفق معها لأن عنده زوجة أخرى أو أكثر أنه لا يبيت عندها بالليل ويأتيها بالنهار، هذا الشرط باطل في الإسلام، وكثير من طلاب العلم والله يقع في هذا الخطأ. لا، الشرط باطل والزواج صحيح، وهذا تقرأه في فقه السنة في باب لزوم العقد، الشرط باطل والعقد صحيح. أيضا من هذه الأحكام عدة المرأة، إذا طلق الرجل امرأته وكانت حائض ثم بعد الطلاق انقطع الحيض، أتدرون ما عدتها؟ عدتها سنة كاملة. سبحان الله، لماذا؟ عدة الحامل 9 أشهر، فلما لم يبن الحمل تنتقل عدتها إلى اليائسة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. إذن الكلام ليس في العواطف وإنما في الأحكام الشرعية. إذن العدل هنا الذي يملكه البدن، أما ما لا يستطيعه المسلم فليس مطالبا به كميل القلب وما يتبعه. لقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة ولم يكلفها بما لا تستطيع، لكن ينبغي أن يعلم المسلم أنه يتعامل مع الله سبحانه، وأنه سبحانه رقيب عليه مطلع على مكنون ضميره، وسيحاسبه عن كل شيء يوم أن تشهد الجوارح ويختم على الأفواه، وعندها لن يستطيع الإنكار أو الاعتذار. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، هذا ما ألمح إليه صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم، كيف؟ حيث اعتذر إلى ربه بأن هذا غاية ما يستطيعه من العدل، وطلب منه سبحانه عدم المؤاخذة بما لا يستطيعه البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في المبيت والكسوة والإنفاق، ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث ضعفه البعض، لكن رواه أبو داود والترمذي، وقال ابن حجر في فتح الباري رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم. يعني أقل ما فيه أن يستأنس به، أقل ما فيه. إذن أيها الإخوة المؤمنون، هنا لو نظرنا إلى هذه المسألة، الشرط الثالث ماذا؟ العدل. رابعا ألا يكون الجمع بين من يحرم الجمع بينهن. كيف؟ يقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأيضا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا يشمل الرضاع، أي الرضاعة، يعني إذا كانت المرأة لها أخت من الرضاعة فيحرم الجمع بينهما، إذا كانت المرأة لها خالة من الرضاعة أو عمة من الرضاعة فيحرم الجمع بينهما. أما المرأة وابنة عمتها أو ابنة خالتها فيجوز، لا شيء فيه. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأمور وضعها الله تعالى تشريعا، والله سبحانه وتعالى يقول:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
فماذا بعد الحق إلا الضلال. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، مشكلات تعدد الزوجات، المشكلات ليست مانعا من التعدد. الإسلام قائم قائم، الإسلام سفينة تموج في البحر، من تعلق بها نجا، ومن تركها يعني أعرض عن شرعه غرق. ليس معنى ذلك أن التعدد واجب أو كذا أو كذا، حكمه كحكم الزواج بصفة عامة. الزواج أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون حراما، أحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون مكروها، أحيانا يكون مباحا، هو حكم التعدد بصفة عامة. المشكلات العائلية كثيرة جدا، لأن أسبابها كثيرة. وتعدد الزوجات مثله كمثل أي أمر في الأسرة، له أسبابه ونتائجه وآثاره، بل إن أي وضع في هذه الحياة له جانبان، جانب المحاسن وجانب المساوئ، لكن يؤخذ بهذا الأمر أو ذاك لغلبة محاسنه على مساوئه، ويترك هذا الأمر أو ذاك لغلبة مساوئه على محاسنه. ومشكلات تعدد الزوجات في جملتها نزاع بين الزوجات والزوج والأولاد على مطلب من مطالب الحياة في الأسرة، من مأكل أو ملبس، من نوع خاص أو مسكن أو نفقة، أو نزاع حول مكانة كل من هؤلاء في الأسرة، وبصفة خاصة كل زوجة لها مكانة عند زوجها، ومكانة كل ولد عند الأب. ولهذه المنازعات شبيه في الزواج بزوجة واحدة، أي حتى في الزواج بزوجة واحدة، ففيه يحصل النزاع حول مكانة الزوجة عند زوجها بالنسبة لأمه أو أخته، وكذا يحصل النزاع معه حول المأكل والملبس والمسكن، يعني حتى في البيت في الزوجة الواحدة يحصل هذا النزاع، وكذا يحصل النزاع بين الأولاد على كثير من الأمور عظيمها وحقيرها. ومن أدار نظره لوضع الكثير من الأسر أحس بذلك ولمسه عن قرب، وهذه المشكلات لا سبيل إلى حصرها، إذ هي مشكلات كل زواج، بل كل أسرة، بل هي توجد حيث يوجد الإنسان. أما عن آثار هذه المشكلات فهي ما يجر إليه من خصام وتنافر وتفرق وتمزق أو غير ذلك، وكذا ما يعني وكذا ما يصاحبه من جدل أو محاباة أو كيد أو نكاية أو غير ذلك. ولو أردنا أن نحصر ذلك ونوجزه لقلنا كما يقول العلماء، وليس بكلام، إن غيرة المرأة مدا أو جزرا هي الباعث الأهم للمشكلات الأسرية. وكذا حماقة الرجل في سياسته لزوجاته وأولاده، فالرجل راع في أسرته ومسؤول عن رعيته، ولو انضبط هذان الأمران غيرة المرأة وسياسة الرجل البيت لانعدمت تلك المشكلات أو خفت كثيرا. وبصفة عامة فإن المشكلات العائلية ناتجة عن سببين رئيسين: الأول ناتج عن الرجل لكونه لم يحقق جانب العدل المادي في جميع المجالات، الثاني ناتج عن المرأة لكونها تنظر إلى الحياة بمنظار الأنانية وعدم تفهم الواقع ومصلحة الأمة، أي الغيرة المذمومة. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، حدوث المشكلات بسبب التعدد لا يعني منعه أو تقييده. كثير من الناس يضع اللائمة على تشريع التعدد، فكلما رويت له قصة هنا أو هناك أو سمع بمشكلة عائلية نتيجة كون الزوج تزوج بأكثر من واحدة، فراه يقول هذه نتيجة التعدد، ولهذا يطالب بتقييد التعدد. قال العلماء إن دعوى منع التعدد خشية حدوث المشكلات لا يصح الاعتماد عليها في إبطال الأحكام الشرعية أو النيل منها أو المساس بها، ومن سلك هذا المسلك ففي قلبه مرض أو في عقله قصور أو على الأقل ففهمه قاصر، لأن المشكلات إذا حدثت فهي من المتسبب الذي لم يحسن التعامل مع تشريع تعدد الزوجات. إن حل هذا الأمر ليس بتقييد التعدد أو النيل منه، بل في إصلاح النفوس وتهذيبها وتقويم سلوكها والأخذ بأيدي الناس ليكون التعامل بينهم على أساس من العدل المطلوب، سواء كان بين الزوج وزوجاته أو حتى بين الأب وأبنائه وغيرهم من فئات الأمة المختلفة. أيها الإخوة المؤمنون، أمر يشوش به الشيطان بنوعيه، شياطين الإنس والجن يشوشون على التعدد بأمر ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب إذا فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أيها الإخوة المؤمنون ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، عن مصر بمخرمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سمع المسور رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي أي فاطمة وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. وفي رواية إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها. كثير من الناس يقولون هذه الرواية ولا يؤمنون، وسمعتها مرة منذ سنوات في محطة القرآن الكريم، أتوا بهذه الرواية ولم يؤت بالإكمال كيف. وفي رواية وهي في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا، أي لا يجتمعان في مكان واحد. هذا الحديث المتفق عليه فهمه أقوام على غير معناه، مع أنه واضح وصريح والمنع فيه معلل بعلة ظاهرية منصوصة وهي أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذيته حرام باتفاق الأمة. ثم إنه صرح صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإنما يتكلم بالوحي من عند الله. أيها الإخوة المؤمنون، هناك تأويلان: أولا أن ذلك يؤدي إلى أذية فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة وعلى من وقع في النبي صلى الله عليه وسلم تماما. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع صفية أم المؤمنين، فرآه صحابيان فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، فقال أنا شك فيك أنت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فخفت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلكا. يعني لو شك في النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن هذه ليست امرأته لكفر، لأنهما شك في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من هذا القليل. ولكن التأويل الثاني خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه كما يقول النووي رحمه الله بل معناه أعلم من فضل الله تعالى أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل الله شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحله، ولم أسكت عن تحريم تحليل له، ويكون جملة ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله، كما يقول الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا بوحي من الله تعالى يكون نهي أن تجتمع أن يكون الجمع بين بنت عدو الله وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا والله لو أراد علي أن يتزوج بنت أبي بكر أو بنت عمر أو بنت عثمان أو بنت أي مسلم من المسلمين ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا هو التأويل. ويقول ابن حجر يقول والذي يظهر أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة وعلي فاطمة رضي الله عنها. أيها الإخوة المؤمنون، الواضح والحق ألا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما نذكر بالله سبحانه وتعالى بما يلي: أنه لا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، فلا تحزن المرأة ولا تجزع، لأن الله لو أراد أمرا لكان، لو أراد أن يتزوج زوجها لكان، ولو اعترضت المرأة، ولو أراد ألا يتزوج زوجها، والله لو قدم للمخطوبة قصرا مملوءا بأكبر آفات الدنيا ما تزوج. إذن الأمر كله بيد الله. ثانيا، الرجل عليه بالرفق بالمرأة، وكما قيل، وهذا ليس سبا أو يعني قدحا أو كذا، كما يقال: الكلب الذي ينبح لا يعض. هكذا أنت إذا أردت أمرا تتمه، وبعد ذلك ثم بعد ذلك إذا تزوجت تقول لك المرأة: طلقني أو كذا، تقول لها: هي امرأة وأنت امرأة، أنت زوجتي وهي زوجتي، فهل من ممكن أن أطلقها؟ وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها، طلاق أختها، لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، كما في صحيح الجامع. إذن أيها الإخوة المؤمنون، الغيرة يجب أن تكون محمودة. الرجل يرفق بامرأته، المرأة لا تطلب أن تطلق، لا تطلب الطلاق، لأن زوجها تزوج عليها أو تزوج عليها. المرأة لا تتفوه بألفاظ تحبط عملها، لأن الله تعالى يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فهي هنا تكره التعدد الذي أنزله الله تعالى وتتلفظ. التلفظ يؤثم الإنسان عليه، أما إذا لم تتلفظ وكان ذلك في قلبها وكتمت لا شيء في ذلك، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.